تنفيذ تلك المخططات الخبيثة وجدوا فيها متنفسا. هذا المحامي فطنة المسمى مور الصادق الذي تبنى دعوة إقامة جمهورية الأقباط والذي زعم أن جنوب السودان اعترف بها. هذا الرجل أسقطت عنه المحكمة الإدارية المصرية، أسقطت عنه الجنسية المصرية وهي في ذلك محقة، فإن رجلا يسعى في تفتيت عضد هذا الوطن في تقسيم أوصاله، هذا الرجل لا يمكن البتة أن يكون مصريا ولا أن ترعى له في الديار المصرية ذمة. أيها السادة، وأحب أن أراجع مع حضراتكم مصر قبل مجيء الإسلام ومصر بعد مجيء الإسلام، لنعرف أن الإسلام جاء إلى مصر نورا وفتحا ووحدة ورحمة. كيف كانت مصر قبل الإسلام أيها الطامعون في تقسيمها؟ وكيف صارت مصر بعد الإسلام أيها الجاهدون في تفتيت عضدها؟ وكيف سيكون حال مصر أيها الخبثاء إذا نجح مخططكم الخبيث في تفتيت عضد هذه الأمة؟ نجيب على هذه الأسئلة الثلاثة من خلال بعض الجمل القصيرة في وقت حلقتنا هذه. كيف كانت مصر قبل الإسلام؟ كما تعلمون كان الرومان يحتلون مصر، والرومان لم يحكموا مصر باسم المسيحية، بل حكموا قبل المسيحية وأثناءها. وكانت أحوال الرومان في مصر، كانوا يعاملون هذا الشعب معاملة مهينة، الضرائب لا تطاق، الضرائب تجمع بالقسوة والقهر، وكان هناك نظام الملتزمين كما درستم في التاريخ، والملتزم يدفع الضريبة ثم يجمعها من العمال والفلاحين مضاعفة، وله في ذلك أن يستخدم أقصى درجات القسوة والاضطهاد. وكانت مصر بالنسبة للرومان كالبقرة الحلوب، يحتلبون من ضرعها خيراتها، أما الشعب فمضطهد مهان فقير فقرا مدقعا. وهذه الأحوال مسجلة مكتوبة في التاريخ. ولما جاءت المسيحية دخلت إلى مصر في القرن الثاني الميلادي، المصريون التجأوا إلى المسيحية باعتبار أنها كانت في هذا الوقت كانت مستراحا روحيا من هذه الحياة القاسية، من هذه المذلة المتواصلة التي عاشها المصريون في ظل الرومان، لدرجة أن الرومان كانوا يفضلون اليهود واليونانيين على المواطنين المصريين الأصليين، ويعفونهم من الضرائب ويجعلون لهم مزايا خاصة. ولدرجة أن الرومان أصدروا من القوانين والمراسيم ما يحرم على المصريين حمل السلاح، المصري يحمل سلاحا قد تصل عقوبته إلى الإعدام. لماذا؟ لأن حمل السلاح ينذر بأن هذا الشعب قد يجاهد جهادا مسلحا للخلاص من حكم الرومان وأباطرتهم الغاشمين. الشاهد أيها السادة، وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنفذ بعثة عمرو بن العاص إلى مصر بعد مراسلات ومكاتبات مع حكام مصر ليفسحوا للدعوة أن تأتي طواعية. ثم كان الفتح على يد عمرو بن العاص في القرن السادس الميلادي. حين جاء الإسلام تعامل بوصي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم مع أقباط مصر كما أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. أولا رفعت الضرائب الباهظة ونزل نظام مالي المصريون فيه سواسية، وبدأ عمرو بن العاص مع الذين لم يدخلوا في دين الإسلام من الأقباط بدأ يعاملهم المعاملة التي أوصت بها الشريعة: لكم دينكم ولنا ديننا. لهم كنائسهم محترمة مصانة، ولهم حياتهم الخاصة بديانتهم، يمارسون الشعائر داخل كنائسهم، يصومون صومهم، يحتفلون بأعيادهم، كل هذا سمح به. ومع ذلك دخل في دين الله الإسلام خلق كثر، بقي منهم فريق على المسيحية لم يضطهدوا لديانتهم ولم يضطهدوا لمصريتهم ولا لعرق ولا لفصيل، وعاش المسلمون والمسيحيون إلى يومنا هذا منذ الفتح الإسلامي متحدي الصدى واللحمة، كان نسيجا واحدا متعاضدا. الآن البيت العمارة فيها مسلم وفيها مسيحي، العلاقات الودية على أحسن ما يكون، العلاقات الاجتماعية التواصل. وهذا يهنئ جاره بعيده، المسلم يهنئ جاره القبطي والقبطي يهنئ جاره المسلم، وصارت هناك حياة امتزجت مع الزمان. وكما قلت لحضراتكم صار الموقف الآن أنك لا تستطيع أن تفرق بين المسلم والمسيحي إلا أن تعرف اسمه أو أن تسأله سؤالا مباشرا. ثم اتفقوا في القوانين الوضعية في الحقوق والواجبات، وصارت مصر لحمة واحدة نسيجا واحدا. لكن دعوات التشطير، دعوات الانفصام، دعوات التقسيم لها شياطينها، وهؤلاء يريدون أوضاعا في ظل دولة. يعني هذا المورس أو غيره يريد أن ينشئ دولة ليكون فيها ذا منصب وليضع يده على أموال تعطى له من أعداء الأمة ليستمر في حملة التشطير التقطيع وتمزيق الأوصال. يعني هناك فوائد شخصية يرمي إليها هؤلاء دعاة التشطير والتقسيم. التاريخ بين أيديكم أيها السادة، التاريخ بين أيديكم. هذه الحقائق التاريخية لم تكتبها مصادر إسلامية. يعني تاريخ مصر قبل الإسلام مكتوب بأيدي المصريين وبأيدي الغربيين الذين كتبوا. هناك المجمع الكبير المسمى بوصف مصر كتبه غربيون غير مصريين. في كتاب وصف مصر لمن يقرأه كاملا سيجد ما كانت عليه مصر قبل الإسلام من أحوال اضطهاد وعسف في جباية الضرائب وتكليف الناس فوق طاقتهم. ثم كانت صخرة المصريين في إنتاج وزراعة الحبوب ولا سيما القمح، ثم بعد ذلك بعد الزراعة المضنية تجبى عليهم الضرائب القاسية وتحمل محاصيلهم وغلالهم إلى الرومان. هذا الوضع جاء الإسلام فبدده وأحل محله قيما إسلامية رفيعة، وما زلنا نقول وسنظل إن الإسلام هو الضمانة الحقيقية لحقوق الأقباط في مصر. إذا كانت الأقباط تعرضوا في العهود الماضية لشيء من الاضطهاد والمؤامرات، فإن الحكومات السابقة لم تكن منتسبة إلى الإسلام، ولا شك أن تلك الحكومات التي لم تكن منتسبة إلى الإسلام لا شرعا ولا خلقا ولا سلوكا كانت أيها السادة الكرام كانت تبذر بذور الفتنة بين عنصري الوطن الواحد استبقاء لها. يعني الحكومات الفاسدة من أساليب بقائها، من أساليب ديمومتها واستمرارها، إحداث الفرقة بين أبناء الوطن، لأن إحداث الفرقة بزعمهم أو في منطقهم الشيطاني يشغل الأمة ويشغل الناس، يتعارك بعضهم مع بعض. ولذلك ثبت أن أحداث قديسة كنيسة القديسين في الإسكندرية، تصوروا هذه الجريمة كانت من صناعة الدولة، من صناعة أمن الدولة في ظل الحكم السابق، وأحدثت فتنة وتلاسنا وتقارعا وشقاقا وقتالا أحيانا بين المسلمين والأقباط في الإسكندرية وغيرها. واتضح بعد قيام الثورة، اتضح أن هذا المخطط كان في سجلات أمن الدولة سابقا. يعني أريد أن أقول وبصدق إن الأساليب التي كانت سابقا في إيقاع الفتنة بين المسلمين والأقباط كانت موجهة بعناية وبدقة وبهدف إلهاء الأمة بصراعاتها الداخلية حتى لا تلتفت إلى تلك الحكومات الفاسدة. وكانت الحكومات الفاسدة في ظل هذه الأجواء تسرق وتنهب وتغتصب وتخزن الأموال وتصدرها إلى الخارج في ظل شعب ألهته الفتن عن مساءلة تلك الحكومات الفاسدة. السؤال الآن بعد أن أجبنا عن مصر قبل الإسلام ومصر حين جاء الإسلام، بقي السؤال كيف تكون مصر إذا انشطرت، إذا انقسمت، كيف يكون الحال؟ أنا أدعو حضراتكم إلى اليوم إلى مراجعة وكالات الأنباء. هناك حرب وشيكة للغاية بين جنوب السودان وشماله. أذكر حضراتكم بأن السودان كان دولة واحدة، شمالها وجنوبها يعيشون معا حياة اجتماعية ممتزجة ذاب فيها النسيج الوطني، وقامت دعاوى الانشطار الانقسام، وبشر أهل الجنوب بحياة الرفاهية وبالعزة وبالأمن والاستقرار إذا ما انفصل، وقد كان وانفصل الجنوب. كيف صارت الأمور الآن؟ هذا الانفصال لم تمض عليه عدة أشهر، لم تكتمل سنة واحدة، وحدث الآن قتال، وقتال وشيك وصراعات وتنازع وتنافس وتصادم. وها هي ذي دولة الجنوب تحشد طاقاتها للتآمر على دولة الشمال، مدعومة بإسرائيل الخبيثة. وسلفاكير رئيس الجنوب كان منذ أشهر قليلة في إسرائيل يطلب العون ويطلب المال ويطلب السلاح. وهكذا صارت الأمور إلى ما هي عليه الآن. السودان يتربص بعضه ببعض. مصر إذا ما قدر لها أن تنشطر، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر كما حفظها الله تعالى في قرآنه، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ستظل مصر آمنة مطمئنة بإذن الله تعالى. أقول لو حدث الانشطار كيف يكون حال مصر؟ أولا ستنقسم هذه البلدة شطرين كما هو مرسوم في المخطط، دولة في الصعيد في جنوب مصر هي دولة الأقباط التي تحدث عنها مر الصادق وأنصاره، ودولة في الشمال هي القاهرة وما بعدها الدلتا والإسكندرية والمدن الساحلية. وإذا تصورنا أن هذا وقع ولن يكون بإذن الله تعالى، التجربة السودانية بجوارنا لم تمضي سنة واحدة إلا والدولتان الآن على وشك حرب، وربما بدأت بعض بشائرها أو بدأت بعض طلائعها، وحدث الصراع وما زال وأعتقد سيستمر. هذا ما يراد له في مصر، ومصر بثقلها بقوتها بعدد سكانها بتعداد ثرواتها بموقعها الجغرافي العبقري الفريد، إذا ما تمكن منها أعداؤها فقل على أمة الإسلام وعلى أمة العروبة السلام. مصر هي الرمانة التي تحفز اتزان ما حولها من الدول العربية والإسلامية، وسيحدث النزاع حتما والتقاتل والتراشق، وهذا ما يريده أعداء مصر. النتيجة من سيتحملها؟ من سيشرب غصتها؟ من سيشرب مرارتها؟ الأقباط قبل المسلمين. يعني إذا ما زينوا لهؤلاء الانفصال أو الانشطار، والعدد الرسمي للإخواننا الأقباط لا يتجاوز مع المبالغة في الزيادة لا يتجاوز 20%، هذا العدد كيف يعيش في مواجهة 80% من المسلمين؟ قدر وأريد أن يكون بينهم وبينهم عداء. ثم إذا ما انشطرت مصر وانفصلت خيراتها وتوزعت بين شقين وجانبين من جوانبها، فكل جانب لا يستطيع أن يقوم بحياته وحده، وهنا يحدث الصراع كما حدث في السودان، لأن الجنوب حين انفصل أغروه بالنفط، والنفط في الجنوب يمر عبر أنابيب في الشمال، فلما وقع الخصام واحتدم أهل الشمال رفضوا أن يمر النفط في بلادهم، ومن ثم وقع الجنوب في الحرج، ومن ثم أشعل الجنوب فتنة في كردفان. أريد أن أقول إذا أريد لمصر أن تسير في هذه المسيرة الظالمة كيف يكون الحال؟ سينفرط عقد الأمة تماما، ينفرط عقد الأمة ويتسلق أعداؤها على أكتافها الواهية ليصلوا إلى إجهاض حلم أو حلم التوحد الذي يجمع المصريين بعنصري المواطنين المسلمون والأقباط. أيها السادة، على ولاة الأمور في بلادنا أن يتصدوا لدعاة الفتنة الطائفية الذين يريدون لمصر أن تنشطر أن تنقسم، وعليهم أن يطالب بتسليم هذا المراهق العجوز، هذا الرجل الذي بلغ من العمر عتية، أظنه في الثمانين من العمر، الذي يحمل كبر دعوة الفتنة ويعيش في الغرب لاجئا سياسيا، وقد أسقطت مصر عنه الجنسية المصرية لأنه لا يستحق شرفها، ولا ينبغي أن يترصع صدره الخبيث بنياشين هذا الوطن المبارك. أيها السادة، ما لم ننتبه إلى فتنة التشتير والتقسيم، ما لم ننتبه فإن المحصلة في غاية السوء. ولكني أقول كما اخترت عنوان الحلقة: تقسيم مصر عشم إبليس. فإن المواطنين المصريين أقباط ومسلمين، ناصحون عالمون، مستمسكون بنسيجهم الواحد، ومتعاطفون ومتراحمون، وهذا البلد على مدار التاريخ وقف نسيجا واحدا سدا ولحمة أمام أعدائنا وقفة جبار، انكسرت على أياديهم فتن أريد لها أن تعشش في هذا الوطن. أيها المسلمون، دينكم دينكم، وطنكم وطنكم. أيها الأقباط، كونوا مع إخوانكم، لن تجدوا أحدا أحن عليكم ولا أحدب ولا أكرم من جماعة المسلمين الذين عشتم معهم وتعيشون في ظل دولة متحدة مباركة. أيها السادة الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وأتقدم بالشكر لحضراتكم على حسن المشاهدة، أتقدم لزملائي في قناة الحافظ الذين أسهموا في تقديم الحلقة بكل الشكر والثناء، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة، بهما نرقى ننسى الفرقة.